فعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما
يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نتكلم حول منزلة العزم. ومنزلة العزم استجماع قوى الإرادة على الفعل. منزلة العزم القصد الجازم المتصل بالفعل. العزم ضربة البداية. قل والله فلان صاحب عزم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ابتداء العزم ضربة البداية، أول الشروع في الحركة لطلب المقصود. تقول فلان عنده عزيمة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقلنا أول البداية في العزم أن تحدد الهدف، بل أن ترفع سقف الهدف، أن ترفع سقف الهدف. فعندما نخاطب المسلم نخاطبه وهدفه أن يرافق الأنبياء في جنات النعيم، وليس فقط أن يدخل الجنة. أن ترفع سقف الهدف. عندما تخاطب المسلمة تخاطب من تريد أن تلتقي بأمهات المؤمنين في الفردوس الأعلى. عندما تخاطب الشاب تخاطب من يريد أن يلتقي بالعفيف، أن يلتقي بالعفيف يوسف عليه السلام في جنات النعيم. أن نرفع سقف الهدف، بداية العزم، بداية العزيمة أن نرفع سقف الهدف. وثانيا قلنا أو أن نراقب الله تعالى في الخواطر، أن نصدق التوجه إلى الله تعالى بحيث ننتبه بما أو نلجأ إلى بما نعرف ماذا يرضيه وكيف نرضيه. وهذا يكون بمراقبة الله في خطرات القلب. ومن راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. وقلنا إن مراقبة الخواطر، خواطر النفوس، أهم من مراقبة الجوارح. والخواطر الواردات، والخواطر الواردات القلوب وخطرات القلوب أربعة. قلنا إيش هو؟ شيء رباني، اثنين نفساني، ثالثا ملكي، ورابعا شيطان. هذه الواردات التي تأتي القلوب. إذا في العزم حتى يصبح الإنسان صاحب عزيمة قوية، أول شيء يحدد الهدف، ثانيا يصدق اللجوء إلى الله بمراقبة الخواطر، مراقبة خواطر القلب. ماذا يفعل قلبه؟ هناك خواطر ربانية، خواطر نفسانية، ملكية، شيطانية، فليحدد مع أي الخواطر هو. وهكذا تكون هذه الواردات أهم شيء في صدق التوجه إلى الله، أن تعرف كيف تميز بين هذه الواردات التي في القلب، ويتبين فيها الصدق مع من الكذب حتى أنطلق. طب والذي في قلبي شيطان ولا ملك؟ الواردات اللي في قلبي هي من نفسي ولا من الله؟ والمشكلة أن بعض الناس أيها الإخوة ينحرفون، وخطورة الانحراف عن الصراط بدايتها بدرجة واحدة ثم يزداد. خطورة الانحراف عن الصراط، عن الخط المستقيم، أولا تبدأ بدرجة واحدة ثم تصبح كما بين المشرق والمغرب، تصبح كما بين المشرق والمغرب. تخيلوا هذه يا أخوان فرجة صغيرة، هذا خط مستقيم، هذا الخط الآن بعيد عنه فرجة صغيرة جدا، الآن بعد هذا الخط، شوف بعد شيء يسير، مدام بعد إذن بدأ الانحراف. بداية الانحراف عن الصراط يبدأ بشيء يسير ثم يكون البون الشاسع. الآن خطوة شيء يسير جدا يبتعد عن الخط المستقيم، ثم بعد ذلك تجده وإذا هو في جهة والصراط المستقيم في جهة أخرى. إذن بعض الناس لا يعرف هذه الواردات فيبدأ الانحراف من هنا، فشيطانه يسول له أنه على الحق، فلا يعرف تلك الواردات أهي من الرحمن أو من الشيطان، لا يعرف تلك الواردات من الملك أو من نفسه، وهكذا. إذن ينبغي أن يراقب خواطر قلبه. النقطة التي بعدها في منزلة العزم، نقطة ثالثة، لنقل النقطة الثالثة في منزلة العزم. ده وشي حددنا الهدف حتى يصبح عنده عزيمة، وراقبنا خواطر القلوب حتى يعزم. ثالثا قالوا انتهاز فرصة حماس البداية، انتهاز فرصة حماس البداية. ما معنى هذا الكلام؟ عندما يبدأ الإنسان في طريق الهداية، وهذا غالب حال المتمسكين بالدين، يقول لك يا أخي أول ما صليت، أول ما بديت أصلي كان التدين عندي غير. أول ما بديت، أول شهر شهرين يا أخي حتى الآية أسمعها ليس كما أني أسمعها الآن، ليس كما أسمعها الآن، صلاتي غير صلاتي. انتهاز فرصة حماس البداية لها أثر مهم في العزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عامل شرا، ولعلنا ذكرنا هذا الحديث، حديث مسند أحمد، إن لكل عامل شرا ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد نجا، ومن كانت فترته لغير السنة فقد هلك. إن لكل عامل شرة، والمقصود بالشرة النشاط، الهمة، العزيمة، كل واحد، كل عامل، وفي رواية كل عمل، كل واحد عنده عمل صالح أو مسلم عنده في وقت من الأوقات تجد عنده نشاطا، شرة خلينا نقول شرارة، اشتعال، والله يا أخي أنا في العلم كنت مشتعل، كنت أحفظ في اليوم، أحفظ في اليوم 10 صفحات 5 صفحات، كنت أقرأ الكتب في الدعوة، يقول كنت نشيطا أتكلم مع الناس مع هذا وذاك، في العبادة كنت أخشع في الصلاة. بداية هذه حماس البداية، الشرة، هذا الوهج أيها الإخوة اللي هو في السير إلى طريق الحق، هذا الوهج كيف نحافظ عليه؟ هذا مهم في العزم. الوهج هذا الذي في القلب اللي هو أول ما يبدأ الإنسان، كيف نحافظ عليه؟ فعلا لما الواحد يصلي، الأصل بعد الصلاة أن يحافظ على صلاته وعلى حرارتها أطول فترة ممكنة، أطول فترة ممكنة. ترى الذي يصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في هكذا بعض المصلين سلم من هنا سلم من هنا، بعدين بيلتفت للهاتف طلع شو جاء رسائل خلال وقت الصلاة، في شيء بيندم انه حط على الصامت، يقول يا الله شو ضيعت انا الوقت هذا، ناس رنوا علي. فبالأول ما بصلي حرارة الصلاة ما استمرت معه اصلا انه بعدها يسبح. لماذا الأذكار أيها الإخوة بعد الصلاة؟ ما فائدة الأذكار بعد الصلاة؟ المحافظة على إيمانيات الصلاة أصلا، الإيمانيات اكتسبتها في الصلاة وانت بتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، اللهم اغفر لي، الإيمانيات التي اكتسبتها في الصلاة بعدها مباشرة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. كان عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا انصرف قال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قني عذابك يوم تبعث. يحافظ على ما اكتسبه من الإيمانيات في صلاته، يحافظ على ما اكتسبه من الإيمانيات ومن الخشوع في هذه الصلاة. فعندما يحافظ، عندما يرى الإنسان نفسه نشيطا في الصلاة لا نستغل. ماذا قال الله عز وجل في آية الشهادة؟ وهذه آية التي في سورة المائدة من أكثر الآيات أحكاما وإحكاما، حتى القرطبي يقول كلاما معناه، يقول هذه الآية في كتاب الله تعالى هي من أشد الآيات التي فيها الأحكام والإحكام في الألفاظ، يعني لا يفهم عامة الناس. هي آيات الإشهاد: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. من يعرف المقصود بالآية؟ يعني لو سألت عامة الناس ما هو المقصود من هذه الآية؟ ما هو المقصود؟ لا يتكلم عن الشهادة، لكن عن أي شهادة؟ شهادة بينكم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان إذا عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم في الأرض يعني في السفر فأصابتكم مصيبة الموت، واحد عند الموت الآن يريد أن يوصي، مسافر ويريد أن يوصي بوصية، ولا أحد يبلغ هذه الوصية إلا معه اثنان إذا وعدل منكم أو آخران من غيركم غير مسلمين، في الطريق اقترب الأجل وبآخر حياة بده يوصي يتكلم بوصية، الآن حوله من المسلم اثنان تجزئ الشهادة في اثنين من المسلمين أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين، فعند ذلك اثنان ذا وعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، هذه مهمة، تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني الذي يريد أن يشهد بعد الصلاة، لماذا بعد الصلاة؟ وصحيح بعد صلاة العصر على قول كثير من المفسرين، لماذا بعد الصلاة؟ لماذا يشهد بعد الصلاة؟ قالوا لأنه بعد الصلاة يكون أتقى، لأنه بعد الصلاة يكون أتقى، فالصيانة الدورية للقلب بالصلاة، فتقول له بعد ما يصلي تفضل ما هي الشهادة؟ وذلك من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم، قال رجل حلف كاذبا بعد العصر، حلف كاذبا بعد العصر، طب وقبل العصر حرام حلف كاذب ولا لا؟ حرام. بعد الفجر حرام، لكن ماذا بعد العصر؟ بعد العصر قال بعض أهل العلم لأنه وقت معظم، قال آخرون لأن وقت ما بعد صلاة العصر وقت محضور مشهود، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسأل ويستمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فصلاة العصر مشهودة تشهدها الملائكة، فقال حلف بعد العصر، مع أن الحلف بعد الظهر كذلك كاذبا محرم، لكن بعد العصر، وهنا قال تحبسونهم من بعد الصلاة، بعد الصلاة عندما يحلف يكون أتقى، ولكن للأسف الآن المسلم الآن قبل الصلاة بغش وبعد الصلاة بغش بكمل غش، يعني زي ما قال الشيخ قال متدين بصلي حاضر على الصلاة متدين، هذا في بتاجه في دكانه في وظيفته في عمله بكذب خون بغش بيخدع الناس يخفي عيب السلعة، وهو إخفاء عيب السلعة يا إخوان هذا غش، سلعة فيها عيب كذا وكذا وبعتها وما قلت للذي بعته هذه السلعة اسمع يا أخي فيها عيب كذا من عيوب السلعة كذا وكذا، هذا غش، فيغش يكذب يخون، بعدين لما يحضر وقت الصلاة يقول بكتب مغلق وقت الصلاة وبروح بصلي وبسجد وبركع، بعدين يرجع يكمل غش يكمل كذب يكمل خداع، هذا مع من يتعامل يا إخوان؟ هل هذا يتعامل مع الله؟ كأنه يقول يا رب لك هذا الوقت ولي هذا الوقت، لك يا رب وقت الصلاة ولي وقت التجارة، لا تدخل في وقتي يا رب، كأنه هكذا حاله، وقتي هذا لي لكن لك وقت الصلاة يا رب، فلذلك بعد الصلاة الإنسان الأصل أن يكون إيش؟ أتقى، يعني الصلاة تثمر في حياته تقوى، فإذا صلى يكون بعيدا عن ما يغضب الله، لما؟ لأن الحديث الصحيح في وصايا يحيى ابن زكريا عليه السلام قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه قبل العبد ما لم يلتفت، فإن الله ينصب وجهه قبل العبد ما لم يلتفت، نقول وانت في الصلاة ابدأ استحضر الخوف والرجاء الحب الشوق إلى الله، الله بعظمته وكبريائه ينصب وجهه قبل وجه العبد إذا صلى، الله من منا استحضر هذا المعنى؟ إذا أول ما سلم الصلاة صار عنده حرارة الإيمان يا إخواني، حرارة الإيمان، هذه الحرارة نريد أن نستغلها أيها الإخوة، إذا استحضر الصلاة تكليم الله لك، استحضر أنك كلما ذكرته ذكرت، استحضر إذا أنب العبد فقال أستغفر الله قال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال: اللهم اغفر لي. قال: قد غفرت لعبدي. ثم عاد العبد فأذنب: اللهم اغفر لي. أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال: اللهم اغفر لي، قد غفرت لعبدي. ثم عاد العبد فأذنب، لأن العبد خطاء، ولأن الرب تواب، لأن العبد ظلام، ولأن الرب تواب غفار، ولأن العبد ظلوم فإن الرب غفور، ولأن العبد ظالم فإن الرب غافر. فقال العبد: اللهم اغفر لي. فقال الله تعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال: اللهم اغفر لي، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. هذه الحرارة يا إخوان عند المؤمن لما يقول اللهم اغفر لي، هذه الحرارة الأصل أن يحافظ عليها. فمحافظة القلب، المحافظة على القلب عند إقباله، إذا شحذ إيمانه وحسيت إيمانيات مرتفعة استغل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فاغتنموها عند إقبالها وذروها عند إدبارها. وصح عن عمر أنه قال: يا أيها الناس، إذا أقبلت قلوبكم، اللي هي إن لكل عامل شرة، النشاط، هذه فترة النشاط اللي بتمر بكل واحد فينا، فترة بتلاقي فيها هم عنده، ولا أول رمضان يا أخي صمته، أول رمضان قمته، أول رمضان كان غير يا أخي، غير، نعم، مع أنه رمضان هو رمضان والنفحات الرمضانية كل سنة، لكن نعم النشاط الأول هذا ليس كأول كأي نشاط، انتهاز هذه الفرصة، نعم أنت بحاجة أن تنتهز هذه الفرصة لتصبح ساعة عزيمة. قال عمر، اسمع ماذا قال عمر: إذا أقبلت قلوبكم فأكثروا من النوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. إذا أقبلت قلوبكم فأكثروا من النوافل، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون، لا تدري متى تفطر. فإذا فعلا أنت شعرت لحظة أنك والله الليل عندك همة تقوم ثمان ركعات، قم استغل هذه اللحظة. أنك يوم تراجع خمس أجزاء، راجع، استغل شرارة ووهج الهمة والعزيمة، استغل هذا. إذا انتهاز فرصة حماس البداية، هذه النقطة الثالثة في العزم، في مرحلة العزم. والنقطة الرابعة: فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. إياك في طريقك إلى الله، في طريقك للحق، إياك أن تتكل على الأسباب، إياك أن تتكل على الأسباب، بل لا، إياك أن تتكل على نفسك فتقول: هذا مني أو بي. فبعض الناس إذا عمل عمل صالح قل: أنا فعلت بحولي، أنا بقوتي. لا يا أخي، الله قال لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. والله لو واحد الآن هل يستطيع يقول: يا أخي كنت أنا ضال، الله هداني؟ الله قال لنبيه: ووجدك ضالا فهداني، ووجدك ضالا فهداني، يعني ضالا لا تعرف الرسالة المقصود، فهداك إليها. فمن منا يقول: أنا كنت ضال؟ فإذا عزمت فتوكل على الله. ذلك قالوا، وهذا من أحسن الكلام: قدر الفتوة وإنسان عينها، الفتوة الرجولة، كمال الرجولة، اسمع ما يكمل كيف يكمل الإنسان في رجولته. قال: ألا تشهد. أول شيء قالوا: قدر الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. يعني ما تقول: هذا مني، أنا الذي فعلت بجراع يميني، ليس مني ولا بي. فأنت بتقول، بعض الناس أيها الإخوة لا يتكل من أسباب، مش بقول والله أسباب الدنيوية أو فلان أو المال، لا، ينفي، لا ينفي عن نفسه، هو ينفي عن الأسباب. فيأتي يقول: الشمس لا تنفع ولا تضر، القمر لا ينفع ولا يضر، الله الذي بيده النفع والضر، نعم، لكن لا يستطيع أن يقول: أنا لا أنفع ولا أضر، الله الذي يملك النفع والضر. فإذا عزم فتوكل على الله. الشيخ الإسلام ابن تيمية لما ابن القيم بعث له برقعة في التفسير بعث يسأله عن التفسير فأجابه فكتب على ظهرها شيخ الإسلام ابن تيمية كتب على ظهرها قوله أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده يأتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعته ولا عن النفس لي دفع المضرات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي أنا الفقير إلى رب البريات أنا الظلوم أنا المسكين في مجموع حالات أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده يأتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن نفسي لدفع المضرات فالإنسان أيها الأخوة عندما يعزم يتوكل على الله يقول يا رب لا حول لي ولا قوة في الهداية يا رب لا حول منك يا رب أنا عزمت يا الله لكن التوكل من أين المدد من أين من الله الإعانة من أين من الله معاذ يا رسول الله يقول له معاذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ يا معاذ إني لأحبه لا تدعن دوا كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله يا إخواني إذا الله ما أعاننا والله لا نعان إذا الله لم يعننا والله لا نعان وأحيانا لسانك بثمك ما فيها تذكر الله صحيح؟ وأسهل حركة حركة اللسان ولسانك في فمك مش قادر تذكر الله وماشي بالطريق أصلا ووقته معه بيقدرش يقول سبحان الله الحمد لله يغرس نخل في الجنة إذا ما أعانك ما تستطيع يا أخي فكر صلي الفجر بحولك أو قوتك من الله فإذا كانت عندك العزيمة اللي بيقولوا إحنا ما نستطيع نصحى صلاة الفجر اعزم والثاني إيش توكل الله فإذا عزم فتوكل على الله قل يا رب أنا عازم نصحى صلاة الفجر وفقني اهدي يسر أمري إذا الأمر الرابع أيها الإخوة في العزيمة فإذا عزم فتوكل على الله وإياك أن تتكل على الأسباب وخاصة إياك أن تتكل على نفسك في العزم تقول أنا صاحب عزيمة أنا الذي أناقح الجبال السيف والرمح والقرطاس والقلم الليل والبيداء كل تعرفني بضيعك دير بالك يقول أنا يعرفني وأنا كذا وأنا العابد الزاهد المجاهد القائم القانت الصوام القوام الضيع يقول يا رب أنت الذي منك إذا صليت فبتوفيقك إذا عزمت على طاعة أنا أتوكل عليك إذا عزمت في الطاعة كذا فتوكل على الله إذا عزمت في الرأي والمشورة فتوكل على الله والنقطة الخامسة قالوا إياك في العزيمة والمكبلات التي تقيدك وتكبلك في السير إلى الله إذا واحد صاحب عزيمة إياك والمكبلات المعطلات المقيدات من المكبلات يا إخواني تكبل إنسان وتقيده في السير إلى الله صير عنده يتباطأ في عزيمته منها وهذا أمر مهم التمادي في ذكر الذنب السابق التمادي في ذكر الذنب السابق يعني هل نذكر الذنب أو لا نذكره هذه ستأتي مسألة من مسائل منزلة التوبة واحد تاب إلى الله واستغفر هل ذنبه السابق يبقى يتذكره ولا خلاص ينساه فيه تفصيل فيه تفصيل منتبهوا لهذا التفصيل واحد الآن عنده معاصي سابقة وتاب يظل يقول والله أنا كذا فعلت وفعلت وفعلت ويتمادى في ذكر الذنب ولا ينساه وانتهى قالوا إذا شعر في نفسه العجب فليتذكر ذنبه السابق فإذا رأى نفسه أنه والله حج لبيت الله الحرام والناس بعظموه وبيحترموه وتفضل يا شيخ وأهلا يا حافظ كتاب الله يا كذا قول يا الله كلكم بقول يا حافظ القرآن وتفضل شيخ وأهلا شيخ طب ما أنا كنت أزعر سكير عربيك يخاضب نفسه وإذا حس نفسه إيش بالعجب إذا أعجب بنفسه ونفخ شوي قلت طيب ما أنا كنت أنا كنت يعني في السابق كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. إذن هنا تذكر الذنب محمود ونسيان الذنب محمود أحيانا إذا أدى إلى العاطفة لتلك الذنب، فبصير هو تاب الحمد لله والتزم بالدين ودخل المسجد بصير يقول أستغفر الله. في ناس بعض الناس لما يأتي عند استغفار وهذا مدخل للشيطان ترى، الآن الأصل في الاستغفار باللسان وبالقلب وبالجوارح، يعني بالجوارح أن تظهر حقيقة أنك تطلب مغفرة الله، باللسان وبالقلب، القلب أن تستغفر معنى أستغفر القلب. تتذكر الذنب، فشي شيء يقول لك أستغفر الله يصير يتذكر الذنب السابق، بعدين الشيطان شو بخليه يتذكر ويحن للماضي، يحن للماضي. والله شيخ قلت لكم شيخ المشايخ انه يمكن اكثر من 25 سنه ملتزم ومتمسك بالدين ما شاء الله، ومن المشايخ بعطى دروس يقول والله يا شيخ انه، وكان يشرب يقول والله احيانا نفسي بتهف على الايام السابقه 25 سنه، قال والله لسه بحن بس اشوف الشباب وكذا بحن، وشو كبر في العمر، لكن النفس طبعا والشيطان يسوي له حتى السابق يذكره حتى يتذكر ما مضى. هل تذكر الذنب ولا تنسى؟ التنادي في ذكر الذنب السابق من المكبلات، من المقيدات، من المعطلات عن سبيل الله. يقول لك انت ذنوبك كثيره، الشيطان اصلا يريد ان يضع بينك وبين الحق خندقا. ولذلك من احسن النصائح قالوا ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء، ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. واحد محلق في الإيمانيات عنده إيمانيات عالية ويصير يتذكر الذنوب السابقة، يا أخي خليك في الإيمانيات العالية، ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء جفاء، خليك هذا من المكبلات من المقعدات التنادي في ذكر الذنب. فقالوا إياك والمكبلات، من المكبلات يا أخواني والمقيدات، وهذا منتشر، احتقار البدايات واستعجال النتائج، احتقار البدايات، وكيف أنا بديت، أنا كيف تبت، والله توبة الشكم الصادقة، احتقار البدايات واستعجال النتائج. بعض الناس يريد جنة عرض والسماوات والأرض بيوم أو يومين، استعجال النتائج، يا الله كم استعجال النتائج يعطل الطريق في السير إلى الله. يسمع الوعود الربانية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يقول لك يا أخي اتقينا الله وصلينا وتبنا بس مش شايفين، ويرزقه والله على الحديد يا شيخ، على الحديد ما عيش قرش، ويرزقه مش سنة وسنتين، استعجل النتائج، يستعجل النتائج. بقول يا أخي ينسى له مثل يبارك له في رزقه وبولد أن يصل رحمه، وصلت الرحم لكن ما ازددت إلا سوءا، صليت ما ازددت إلا فقرة، يستعجل النتائج، هو يريدها اليوم أصلا. هذه من المكبلات، من المقعدات أصلا، هذا ضد العزم، من المقعدات السير على أنه يستعجل النتائج. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه خباب قال قد كان الرجل في من قبلكم يؤتى فيوضع في الحفرة فيشق بمنشار في مفرق رأسه شق نصفين ويمشط بأرشاط الحديد ما يصد ذلك عن ديني، ولكنكم إيش تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، اصبروا لا تستعجلوا النصر، اصبر سنة وسنتين وثلاثة سنة بمكة 13 عاما في مكة، لا تستعجل النتائج، لا تستعجل النتائج، حتى بالهداية لا تستعجل النتائج. بعض الناس إذا والله دخل في الدين وما شاء الله يريد أن يحفظ القرآن يظن أنه إذا نام سيرى رؤيا المصحف كامل وصبع صبع سمع عند الشيء، لا يا أخي انتهى عد الوحي، ما في وحي، يظن أنه والله ثاني يوم يكون حافظ كتاب الله، يقول له قد يصلي وما حفظتش، قد يصلي وما خشعتش، طب ما هو أنت سنين أنت بتصد عن سبيل الله وتبعد عن طريق الحق، اليوم لا تخشع. فاستعجال النتائج من المكبلات، بل يصاب الإنسان باليأس عندما يستعجل النتائج. إذن المكبلات المقيدات ذكرنا اثنين، من المكبلات المقيدات التمادي في ذكر الذنب، من المكبلات والمقيدات عن العزم، من المكبلات والمقيدات عن العزم استعجال النتائج واحتقار البدايات. يقول أنا ماذا كنت وأذكر كيف كنت، وهل توبة صادقة أو غير صادقة. إذن هذه مسائل مهمة في منزلة العزم، وأيضا هناك أيضا مسائل أخرى أيها الإخوة في هذه المنزلة، إن شاء الله نكمل في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.